الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود، حيث كنا قد وقفنا على الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها، وهذا الفصل من أهم الفصول. فنبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الثلاثاء السادس من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يكره منها.
هذا الفصل مهم جدا، لا سيما الآباء والأجداد والأمهات والكبار الذين يبادرون إلى تسمية الأولاد، فعليهم أن يتفقهوا في هذا الفصل جميعا. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. متفق عليه. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال أبو محمد بن حزم: اتفق على استحباب الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. وقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله، فقال الجمهور: أحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء. والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه عبد الله وعبد الرحمن.
ويوجه كلام سعيد بأن من حيث المسمى فالأنبياء أحب الناس إلى الله جل وعلا، أما من حيث الأسماء فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما هو نص الحديث. فإن قال قائل: فلما لم يكن نبي اسمه عبد الله وعبد الرحمن بحسب علمنا؟ فالجواب أن أسماء الأنبياء كانت مناسبة لمعاني ما كان أحوالهم محيطة بهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما المكروه منها والمحرم، فقال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد عمرو وعبد الكعبة ما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب انتهى. فلا تحل تسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد بن
ومعنى قول ابن حزم حاشا عبد المطلب، مو معناها الجواز، لا، معناها أن حاشا عبد المطلب فلم يقع على منعه اتفاق، وإنما الجمهور على منعه لأنه تعبيد لغير الله جل وعلا، وجوزه بعضهم باعتبار أن المطلب إنما هو وصف وليس اسم شخص، فعبد المطلب بمعنى عبد مطلوب أي من ربه تبارك وتعالى. نعم.
وقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح نبي عن جده هاني بن يزيد أنه قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا هذا وأشاروا إليه. فالجواب أما قوله تعيس عبد الدينار فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم، فرضي بعبوديتهما من عبودية ربه تبارك وتعالى. وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر.
أما يعني لما قال تعيس عبد الدينار لم يقصد شخصا اسمه عبد الدينار، لم يقصد شخصا اسمه عبد الدرهم، وإنما عنا شخصا موصوفا بهذا الوصف. نعم.
أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك لوجه التعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص بمحمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد الشمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء.
لا، الظاهر أن ابن القيم ذهب ذهنه إلى أمر آخر في كلام ابن حزم، ولهذا قال ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم، بل وجهه واقع، لأن هناك رجل من الصحابة اسمه المطلب، بعضهم يقول عبد المطلب. طيب الآن الذين قالوا عبد المطلب يقولون لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، ولهذا قال ابن حزم حاشا عبد المطلب، أي حاشا عبد المطلب لم يقع فيه الاتفاق، وليس معنى حاشا عبد المطلب يعني جوازه، هذه مسألة واضحة. ما قصد عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة، لا ما قصده، قصد حكاية الخلاف فيما بين الصحابة والتابعين بنداء ذاك الصحابي، هل كان يدعى بالمطلب ولا يدعى عبد المطلب. نعم.
قال رحمه الله فصل: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاه شاه، فقد ثبت في الصحيحين
شاه شاه كلمة فارسية هو بمعنى ملك الملوك أو شاهان شاه نفس المعنى، ومثل هذه الأسماء أيضا قاضي القضاة، ومثل هذه الأسماء أيضا ملك القلوب، ومثل هذه الأسماء مثلا ملك الناس، هذا لا يجوز، هذا خاص برب العالمين جل في علاه. نعم، يعني خاص من حيث الوصفية وليس من حيث الاسمية. نعم، فالأسماء المضافة ليست اسما لله عز وجل، يعني ملك الناس وصف مثل مالك يوم الدين، ولولا أنه جاء الملك لما قلنا أن مالك الناس اسم وإنما وصف، ولكن لما جاء الملك قلنا الملك اسم، لما جاء المالك قلنا المالك اسم. نعم.
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية أخنى بدل أخنع، وفي رواية لمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، ومعنى أخنع وأخنى أوضع. وقال
يعني
بعض
معنى أخنع اسم يعني أوضع اسم، يعني اسم دنيء. لماذا اسم دنيء؟ لأنه سمى نفسه باسم لا يليق به. نعم.
وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس. وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك.
نعم. قال ما كان من الأسماء متضمنا وصفا خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد أن يتسمى به، مثل سيد الناس، سيد ولد آدم، ومثل هذا خاتم النبيين، ليس لأحد أن يسمي نفسه بخاتم النبيين، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. من الأسماء المكروهة ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون، فيقول: لا، إنما هن أربع لا تزيدن علي. وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام الراوي. وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه.
وهذا يدلك على شدة اتباع عمر للنبي عليه الصلاة، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام ترك ولم ينهى لم ينهى، مع أن القياس العقلي أنه ينبغي أن ينهى، لأنك تقول أثم أفلح، يقولون لا، أفلح غير موجود، فكأنك تنفي الفلاح عن بيتك. ومثل هذا لما تسمي بنتك إيمان، أو تسمي بنتك مثلا إحسان، أو تسمي الرجل إحسان، تقول إيمان موجودة، يقول لك الإيمان غير موجودة، أو إحسان غير موجود. نعم، هذا يكره ولكن لا ينهى، في فرق بين الكراهة وبين التحريم. نعم.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعة وأفلح وبركة. قال الأعمش: لا أدري ذكر نافعا أم لا. وفي سنن ابن ماجه من حديث
ابن الزبير، ومعلوم أن مولى عمر، مولى عبد الله بن عمر، اسمه نافع، ولو كان منهيا عن نهي التحريم لما يعني ناداه ابن عمر بهذا الاسم. نعم.
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا ونجيحا وأفلح ويسارا. قلت: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كره له النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بتلك الأربع موجود فيها، فإنه يقال: أعندك خير؟ عندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به وتدخل في باب المنطق المكروه. وفي الحديث أنه كره أن يقال: خرج من عندي برة، مع أن فيه معنى آخر اقتضي النهي، وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح. وقد لا يكون كذلك، ما روى داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب.
نعم، يعني واجه الأسماء التي فيها تزكية، وجه الكراهة فيها واضح، لكن لا يحرم، لا يحرم. مثلا إنسان يسمي ابن الشجاع، فهذه تزكية. طيب، قد يكون جبان، صح ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان والأعور والأجدع.
طبعا التسمية بأسماء الشياطين مطلقا مكروه، أو بأسماء الشياطين المذمومة، لأن من الجن من أسلم، حتى أن ابن حافظ ابن حجر ذكر عددا منهم من الصحابة، الذين أسلموا وشهدوا يعني ليلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إسلام الجن في مكة وفي المدينة مرات وكرات. لكن المقصود بالنهي عن تسمية أسماء الشياطين الشياطين الذين جاء ذمهم مثل إبليس وخنزب الذي كان يعني يفسد على الناس صلاتهم والهان والأعور والأجدع. نعم.
قال رحمه الله: قال الشعبي عن مسروق: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. وفي سنن ابن ماجه وزيادات عبد الله في مسند
الأجدع شيطان يحتمل معنيه. الأول أن الأجدع طبعا هو مقطوع، مقطوع الأنف، مقطوع الشفة، مقطوع الطرفين، يسمى أجدع عند العرب. فإما أن يكون المقصود الأجدع شيطان يعني أن اسم الأجدع من أسماء شيطان. إذن الأجدع شيطان أي اسم الأجدع اسم شيطان. وهذا المعنى لأجله أورد الحافظ ابن القيم هذا الحديث هنا. والمعنى الثاني: الأجدع شيطان يعني أن فيه من صفات الشيطنة، كقوله عليه الصلاة والسلام عن الإبل: خلقت من الشياطين، يعني فيها الشيطنة. نعم.
قال رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه وزيادات عبد الله في مسند أبيه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وشكى إليه عثمان بن العاص.
اتقوا يحمل معنيين: الأول أن لا تقوموا إلا بعد الاستنجاء حتى لا يدخل عليكم الولهان. الثاني: اتقوا يعني لا تلتفتوا إلى الولهان، وهذا يفتح باب الوسواس، حتى لو سقط من قطرة قطرتين ثلاث ما يضرك. نعم.
وشكى إليه عثمان بن أبي العاص من الوسواس في الصلاة فقال: ذلك شيطان يقال له خنزب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن أهل هشام عن أبي أن رجلا كان اسمه الحباب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وقال: الحباب شيطان.
هذا الحديث لم يصح. نعم.
فصل: ومنها أسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد. قال عبد الرزاق في الجامع: أخبر معمر عن الزهري قال: أراد رجل أن يسمي ابن له الوليد فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه سيكون في أمتي رجل يقال له الوليد يعمل في أمتي بعمل فرعون في قومي. فصل: يعني ومنها أسماء الملائكة جبرائيل
وظاهر والله أعلم أن الوليد لا بأس به، لأن من الصحابة اسمه الوليد بن الوليد. لكن هذا الحديث يعني لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خبر باطل. فالوليد بن الوليد من كبار الصحابة، من قدماء الصحابة، أخو خالد بن الوليد. نعم.
فأصل: منها أسماءه الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فإنه يكره تسمية الآدميين بها. قال: أشهب سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه. قال القاضي عياض: قد كره بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين. قال: وكره مالك التسمي بجبريل وياسين وأباح ذلك غيره. قال عبد الرزاق الجامع عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: كيف تقول في رجل تسمى بجبريل وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. وقال البخاري في تاريخه قال أحمد بن الحارث: حدثنا أبو قتادة الشامي ليس بالحراني مات سنة 64 و100. قال: حدثنا عبد الله بن جراد قال: صاحبني رجل من مزينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقال: يا رسول الله، ولد لي مولود، فما خير الأسماء؟ قال: إن خير الأسماء لكم الحارث وهمام، ونعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن. تسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسماء الملائكة. قال: وباسمك؟ قال: وباسمي، ولا تكنوا بكنيتي. وقال البيهقي قال البخاري في غير هذه الرواية في إسناده نظر.
على كل حال، النهي عن التسمي بأسماء الملائكة لم يصح فيه شيء، لم يصح فيه شيء. ولكن هنا قضية مهمة، لم يثبت عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمون بأسماء الملائكة. يعني السنة العملية أنهم لا يتسمون بأسماء الملائكة. لما؟ هذه نقطة مهمة ترى، لأن الملائكة مكرمين، فإذا سموا باسم الملائكة يمكن واحد يجي يسبه. يعني لو سمى نفسه جبريل يجي واحد يبي يلعنه، فالناس يسمعون لعن جبريل. ومن هذا الباب كراهية بعض العلماء التسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كثير من بلاد الأعاجم مثل الهند، باكستان، أفغانستان، طاجكستان، أوزبكستان، لا يسمون باسم محمد مجرد، يسمون محمد ومعه اسم آخر مضاف، محمد هشام، محمد نعيم، محمد خالد، محمد عمرو، محمد صالح، ثم يغلب عليه الاسم الثاني. فإذا سب لم يسب اسم النبي عليه الصلاة والسلام. مهمت إيه مهمت زين، هذا ما يدخل في هذا.
قال رحمه الله: فصل: ومنها الأسماء التي لها معاني تكرهها النفوس ولا تلائمها، كحرب ومرة وكلب وحية وأشباهها. وقد تقدم الأثر الذي ذكره مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: رجل مرة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال: أنا. فقاله: ما اسمك؟ قال: حرب. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقال رجل. فقام رجل فقال: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: احلب. فكره مباشرة المسمى بالاسم المكروه لحلب الشاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، حتى إنه مر في مسير له بين جبلين فسأل عن اسمهما، فقيل فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يمر بينهما، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك.
وهذا ليس من باب التطير، بل هذا من باب كراهة هذه الأسماء، هذا من باب كراهة هذه الأسماء، كأنه يقول لصاحبه: غير اسمك، إيش الاسم هذا؟
ومن تأمل السنة وجد معاني الأسماء مرتبطة بها، حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله. وقوله: لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح سهل أمركم. وقوله لبريدة لما سألوا عن اسمي فقال بريدة، قال: يا أبا بكر، برد أمرنا. ثم قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال: لي أبي بكر، سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من سهم. قال: خرج سهم. ذكر أبو عمر في استذكاره، حتى إنه كان يعتبر ذلك من التأويل، حتى إنه يعتبر ذلك في التأويل. فقال: رأيت كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طابة، فأولت العاقبة لنا في الدنيا.
ابن طاب، رطب بن الطاب معروف إلى اليوم.
فأوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب. وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد بن المسيب عن أبي عن جدي أنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. فقال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: ما زالت تلك الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في صحيح. والحزونة الغلظة، ومنه أرض حزنة وأرض سهلة.
هذا من باب الفائدة. سعيد بن المسيب ابن حزن، جده وأبوه صحابيان أسلم عام الفتح.
وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمه؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من حرقة. قال: أين مسكنه؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. هذه رواية مالك. ورأى الشعبي فقال:
جاء هذه رواية مالك، يعني غير موصولة، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يسمع من عمر.
ورواه الشعبي فقال: جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن ضيرام. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: فأين منزلك؟ قال: بحرة النار. قال: ويحك، أدرك منزلك وأهلك فقد حرقتهم. فقد أحرقتهم. قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم. وقد استشكل هذا من لم يفهمه وليس بحمد الله مشكلة، فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر، وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له، وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه، ومن كان الملك ومن كان الملك ينطق على لسانه. فحينئذ كمل اجتماعها وتمت، فرتب عليها الأثر، ومن كان له في هذا الباب فقه نفس انتفع به غاية الانتفاع، فإن البلاء موكل بالمنطق. قال أبو عمر: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالقول. ومن البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في بحر. وقد قال المؤمل الشاعر: شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر.
ليت المؤمل يقصد نفسه.
ليت المؤمل لم يخلق له البصر فلم يلبث أن عمي.
دعا نفسي فعمي. ولذلك البلاء موكول بالمنطق، لا تتمنى شيء فيوكل إليك، سبحان الله العظيم. ومن عجائب هذا الباب مما تذكره أن مسند الإمام أحمد، أول ما شريت المسند ما كان عندي مال كثير ليشتري الطبعات الفاخرة، فاشتريت طبعة رخيصة عام، شوفوا كم بين هذا وهذا، اشتريت طبعة عام 1419 أو 21، نسيت الآن بالضبط التاريخ، مكتوب على النسخة اللي عندي. فتصفحت، كل ما تصفحت وجدت فيه أخطاء مطبعية، قلت سبحان الله، يعني لماذا هذا الرجل يعني يخرج الكتاب بهذه الطريقة؟ قلت مع زميلي: ليتني أنا كل مكانه. شوف من ذاك السنة، من قول 21 مثلا إلى سنة 1444 هجرية، نفس النسخة جئت إليه وقمت على إشرافها وإخراجها وتصحيحها، ما كنت أتخيل هذا اللي درسناه السنة، سبحان الله العظيم. البلاء موكول بالمنطق. أيضا من الأشياء الغريبة جدا، سبحان الله، كنت في السنة الثانية في الجامعة أكتب بحثا، في السنة الثالثة من الجامعة أكتب بحثا بعنوان القبلة وأحكامها في الشريعة، اللي رسالة طبعت بعد ذلك في إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. هذه كتبتها وأنا في السنة الثالثة كلية الشريعة، لا في السنة الرابعة بحث تخرج، سبحان الله. وأنا أجي أبحث بعض المسائل في الموسوعة الفقهية الكويتية، فأجد فيه أشياء غريبة جدا في العقيدة، فأقول سبحان الله في نفسي، والله ما أدري، يمكن تلفظت يمكن ما تلفظت ما أذكر، بس البلاء موكول بالمنطق. فالظاهر أني تلفظت، أن كيف في أشياء عقدية خطأ، هاي موسوعة طبعت في الكويت، الظاهر أن بعض المباحث يعني راجعها وناس في الأزهر ولا في الشام ولا في مكان ثاني ما اهتموا بالعقيدة. تخيل الآن هذا الكلام متى؟ هذا الكلام في عام 1418 قطعا، عام 1418 نعم، عام 1418 تخيل الآن، يعني من سنة كم؟ عام 1438 اتصل بي معالي وزير الأوقاف الجبري ذاك الوقت، قال لي: شيخ أبو صلاح، أنت ردت أشهر متفرغ لإخراج المسائل العقدية الموجودة في الموسوعة الفقهية. يا سبحان الله، ما كنت أتخيل هذا أبدا. نعم، البلاء موكول بالمنطق، فأمسكوا لسانكم. نعم، شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر فما لبث أن عمي.
هذا من الخير ليس من البلاء، ما ذكرته يا شيخ.
المهم هو ابتلاء، يبتلي الله عز وجل عبده خيرا أو شر.
الله يحفظك.
نعم.
قال: وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال: ما سميتم هذا؟ قالوا: السائب. فقال: لا تسموه السائب ولكن عبد الله. قال: فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله.
سبحان الله. يعني السائب معناه المتروك اللي ما يفهم وين يروح، مسيب. نعم.
فحفظ المنطق وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى أن يحسن أمنيته وقال: إن أحدكم لا يدري ما يكتب له من أمنيته، أي ما يقدر له منها، وتكون أمنيته سبب حصول ما تمناه أو بعضه. وقد بلغك أو رأيت أخبار كثير من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: احذر لسانك أن يقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن اسمها فقال: فقيل كربلاء، فقال: كرب وبلاء.
ولما رضي الله عن الحسين، رضي الله عن الحسين، قتل ظلما وعدوانا وما كان لمثله أن يقتل، لكن هذا قدر الله، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجر الأمة في مصيبته. وأما ما يفعله الناس من التكسب باسمه فهذه شنشنة يريدون بها تفرقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما وقفت حليمة السادية على المطلب، على عبد المطلب، تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: من أنت؟ قالت: امرأة من بني سعد. قال: فما اسمك؟ قالت حليمة. فقال: بخ بخ، سعد وحل، هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. وذكر سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقال: انظر أين تراه جالسا، ومن إلى جنبه، وانظر إلى ما بين كتفيه. قال: فلما قدم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على نشز واضعا قدميه في الماء عن يمينه أبو بكر رضي الله عنه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحول فانظر ما أمرت به. فنظر الخاتم ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر، فقال: ليعلون أمره ولا يملكن ما تحت قدمي. فتأول بالنشز العلو بالماء الحياة. وقال عوانة بن الحكم: لما جاء ابن الزبير نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع.
هذا احتمال، فتأول بالنشز العلو وبالماء الحياة، هذا احتمال أن هرقل تأول هذا. والاحتمال الثاني أنه قال للرسول: انظر أين تراه جالسا، يعني هل يجلس على كرسي كالملوك والأمراء أم مع الناس في تواضعهم، فرآه مع الناس على البئر. ثم قوله: من إلى جنبه، يعني انظر من إلى جنبه، عسكر وجند وحزم وعزم ولا أحد الناس؟ فنظر فإذا بجنبه أحد الناس، واحد من أصحابه، ما في لا جندي ولا عسكري. ثم أمره أن يتحول ينظر ما بين كتفيه، فاستدل بهذه الأمور الثلاث على نبوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا يعلون أمره ولا يملكن ما تحت قدمه. وعندي أن هذا التأويل الذي ذكرته أولى من تأويل ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عوانة بن الحكم: لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع، فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب: قم فبايع. فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع. فقام فبايع، فقال الناس: أبى أن يبايع ابن مطيع، وبايع مصعبا ليجدن في أمره صعوبة. وقال سلمة بن محارب: نزل الحجاج دير قرة، ونزل عبد الرحمن ابن الأشعث دير الجماجم، فقال الحجاج: استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره، والله لا أقتلنه. وهذا باب طويل عظيم النفع نبهنا عليه أدنى تنبيه، والمقصود ذكر الأسماء المكروهة والمحبوبة. قال رحمه الله: فصل. ومما يمنع التسمية الإنسان به أسماء رب تبارك وتعالى: فلا يجوز التسمية بالأحد ولا بالصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر.
التسمية بأسماء الله إذا كان على وجه الإسمية فهذا لا يجوز مطلقا بأي اسم من أسماء الله عز وجل. فلا يجوز أن يسمي إنسان نفسه بأي اسم من أسماء الله عز وجل. ولكن إذا نزع ال منه فحينئذ يجوز بالأسماء غير المختصة، مثل إنسان سمى نفسه محسن مثلا، إنسان سمى نفسه مثلا قادر مو القادر، هذا لا بأس به. أما معرفا بأل فلا يجوز بأي اسم من أسماء الله إلا على سبيل الوصفية. وقال الملك ائتوني به امرأة العزيز، هذا اسم ولا وصف؟ وصف، نعم.
ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا يجوز تسمية بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. وقد قال أبو داود في سننه حدثنا ربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبي عن جده شريح عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلمة وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. وقال أبو داود حدثنا مصدق حدثنا بشر المفضل حدثنا وسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه قال قال أبي رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم، فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم. وأما وصف الرب تبارك وتعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون.
فإذا كان لا يجوز أن يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، سيد الخلق هو الله، ولا سيد الخلائق، سيد الخلائق هو الله، وإنما يقال سيد ولد آدم، ويقال سيد الأنبياء والمرسلين بقيد. نعم.
فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى الصمد قال السيد الذي كمل سؤدده. والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة به، وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم لا يجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق حيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى.
يجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، يعني إذا كان بأل فيكون تقول فلان البصير، هذا خبر بمعنى الوصفية وجاء بأل لا يضر. ويجوز أن يطلق عليه اسما لكن بدون كلمة أل، فتقول بصير فلان اسمه بصير، ما في بأس. نعم.
فصل. ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهية التسمية بياسين ذكره السهيلي.
اكتب جنبه ولأنه لم يجري عليه عمل السلف الصالح، ولأنه لم يجري عليه عمل السلف الصالح واتباعهم أولى. نعم.
وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحا ميم وألف لام را ونحوها.
نعم.
قال رحمه
كل هذا مما روي أن ياسين يعني النبي وطه يعني النبي عن ابن عباس أو عن قتادة والضحاك وغيره، كل هذه أسانيدها ضعيفة. نعم.
فصل. واختلف في كراهة التسمي بأسماء الأنبياء على قولين، أحدهما أنه لا يكره وهذا قول الأكثرين وهو الصواب، والثاني يكره. قال أبو بكر بن أبي شيبة في باب ما يكره من الأسماء: حدثنا الفضل بن الدكيني عن أبي خلدة عن أبي العارية أنه قال: تفعلون شرا من ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. وأصرح من ذلك ما حكاه أبو القاسم السهيلي في الروض فقال: وكان من مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهة التسمي بأسماء الأنبياء. قلت: وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره. وقد قال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. وفي تاريخ ابن أبي خيثمة أن طلحة كان له 10 من الولد، كل منهم اسمه اسم نبي، وكان للزبير 10 كلهم تسمى باسم شهيد. قال له طلحة: أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسمي بأسماء الشهداء؟ قال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بني شهداء ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نبي موسى أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. وقال البخاري:
هذا أصرح دليل على أنه لو كان يكره ما يسمي ابنه إبراهيم. نعم.
وقال البخاري في صحيح: باب من تسمى بأسماء الأنبياء. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن بشر قال: حدثنا إسماعيل قال: قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا. ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. ثم ذكر حديث البراء لما مات إبراهيم. شيخنا يعتبر إبراهيم صحابي؟
إبراهيم صحابي
ابن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني من لا يشترط الإدراك يقول صحابي. نعم،
نترضى عنه يعني
عليه السلام. التخصيص آل البيت جرى عليه. مريم عليه السلام، فأنت تقول مريم عليه السلام، تقول مثلا إبراهيم عليه السلام، الطيب القاسم عليه السلام. نعم.
قال: ثم ذكر حديث البراء لما مات إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لو مرضعا في الجنة. وفي صحيح مسلم: باب التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقال: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى فبكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي الاثنين القادم، لأن عندنا درس صباح الأحمد لازم نصلي بالطريق. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفع الله بنا وبكم، خير وبركة.